الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد يعني شرعنا الأسبوع الماضي في مدركة هذا الكتيب المبارك للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بعنوان لا جديدة في أحكام الصلاة. فذكرنا أول هذه الهيئات المحدثة التي تنشأ من إيذال البعض في تطبيق السنة إلى حد يخرج بهم عن الاعتدال في تطبيق هذه السنة. فذكرنا منها إحداث هيئة في المخاصة للصلاة وناقشنا هذا بالتفصيل. المسألة الثانية وضع يدين على النحر تحت الذقن. نلاحظ بعض الإخوة إذا صلوا فإنهم يضعون اليمنى واليسرى هكذا هنا مباشرة تحت الرقبة في موضع النحر، فهذا أيضا من الغلو في تطبيق السنة. وقد ثبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وغيره، ومن حديث وائل رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره، ومن حديث غيرهم عند غيرهم من أصحاب السنة الأربع وغيرها. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، يرسل يديه يعني هكذا. فقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وضع اليمين على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر. وقال الترمذي ونحوه البغوي في شرح السنة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالخلاف في الإرسال لم يرد به حديث صحيح، يعني أصل قضية التجويز إرسال اليدين في الصلاة لم يرد بها حديث صحيح، وإنما الخلاف هو في محل الوضع من الجسد. الخلاف في محل الوضع من الجسد. ويمكن تصنيف الأقوال والألفاظ الواردة وذكرها هنا على سبيل التدلي، يعني نبدأ من فوق إلى أسفل، من القول بوضعهما عند النحر إلى القول بوضعهما تحت السرة. يعني الأقوال في هذا كثيرة كما سيبين هنا. فأولا القول بأنها تضع عند النحر، ثانيا القول بأنها تضع أنهما يعني اليدان تضعان عند على الصدر، القول الثالث على الصدر للمرأة وتحت السرة للرجل، الرابع عند الصدر، الخامس تحت الصدر فوق السرة، السادس فوق السرة، السابع تحت السرة، الثامن الإرسال. الإرسال هو المشهور عند المالكية خلافا لنص الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى. القول التاسع التخيير بين الوضع والإرسال، القول العاشر التخيير فوق السرة أو عليها أو تحتها. فيعني هذا خلاصة الخلاف في هذه المسألة، في مسألة يعني وضع اليدين. أولا القول عند النحر هو مبني على رواية مروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. هذا رواه البيهقي وعنه لدى عامة المفسرين عند هذه الآية. كما هو معلوم ابن عباس يعني مثل اللافتة الموضوعة في ميدان كبير، من أراد أن يعني يشهر قولا ينتبه لابن عباس ويذكر في بعض كتب التفسير فيتنقلها واحد عن واحد والتشريع على ان هذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهي اصلا هذه الروايه موجوده عند البيهقي وعنه اخذها عامه المفسرين عند تفسير هذه الايه، وهو ان فصل لربك وانحر، يعني صل لربك وانحر في الصلاه اي ضع يديك عند موضع النحر هكذا. فهذا مستند القول المبني على الإيغال كما ذكرنا والغلو والمبالغة في تطبيق هذه السنة. وهذا الأثر عن ابن عباس لا يصح لحال روح أو روح ابن المسيب الكلبي المصري كما في كتاب المجروحين، لكن المعتمد في تفسير قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، يعني صل لربك وانحر لربك، فالمعتمد في تفسيرها هو تفسيرها بقوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو معنى الآية في ضوء هذه الآية الأخرى، وهذا ما صوبه ابن جرير وتابعه عليه ابن كثير، وقال ابن كثير إنه في غاية الحسن يعني هذا القول. فإذا القول هذا مستند القول بأن وضع يدين يكون عند المنحر عند موضع النحر الذي إذا طعن في الإنسان نفذ إلى يعني القلب أو إلى الأورط مثلا، فمستند هذه الرواية ابن عباس ولا تصح بحال عن ابن عباس. الثاني على السطر، أن تضع على السطر، وللشافعي رحمه الله تعالى في وهو قول للشافعي في إحدى الروايات عنه. سبق أن بينا من قبل أثناء دراستنا هذا الكلام أن الأحاديث حديث بالذات حديث وائل بن حجر يثبت أن السنة تدل على أنهما أنه يضع اليمنى على اليسرى عند الصدر، وضعهما عند صدره أو على صدره عليه الصلاة والسلام. وذكرنا من قبل أن هناك إشكالا معروفا عامة كتب المذاهب تقول إنه يعني يكون فوق السرة، واضح، ولم يصرح أحد بهذا العبارة حتى يعني وقفنا هنا على هذا الكتاب. ويقول إن التصريح بأن الموضع يكون عند الصدر هو قول للشافعي في إحدى روايتين عن الشافعي، ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأربعة، فهو مزية لمذهبه لموافقته نص السنة. فعلى هذه الرواية لم يوافق النص السنة إلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإنسان كان يعجب، يعني حديث صريح لدرجة أني رجعت يعني كتب اللغة حتى أعرف تعريف الصدر في اللغة، يعني لماذا يقولون أنه يضع فوق السرة في عامة كتب المذاهب. ولم يصرح أحد فيما اطلعت عليه فيما مضى بأن الموضع يكون فعلا على الصدر عند السرة، حتى شككت قلت إن عندهم تعريف آخر للحدود الصدر يخالف التعريف التشريحي المعروف، واضح. فإذا هذا نسبة هذا القول أو هذه الرواية الإمام الشافعي يعني بها ينتفي هذا الحرج وهذا الإشكال. هناك من العلماء أربعة من قال وصرح بأنها عند الصدر موافقا للفظ السنة وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فيقول للشافعي يعني هذا القول الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى الروايات عنه ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الأربعة، فهو مزية لمذهبه لموافقته نص السنة. نعم ذكر رواية عن الإمام ذكر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نادرة، رواية نادرة عن الإمام أحمد، كذا قال السندي رحمه الله تعالى في فتح الغفور. لكن في بدائع الفوائد قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال في رواية المزني أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما تحت الصدر، ويكره هذا الكلام ينقله ابن القيم في بدائع الفوائد، ويكره أن يجعلهما على الصدر، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير. التكفير يقول وهو وضع اليد على الصدر. فإذا من تحرج من القول بأن وضع اليدين على الصدر يكون موافقا للسنة أنها على الصدر فعلا، هنا واضح ربما يكون بناء على هذه الرواية ضعيفة، وهي أنه نهى عن التكفير. كلمة التكفير أحد معانيها وضع اليدين على الصدر. يقول الشيخ بكر حفظه الله وهذا الحديث لم أجده، يعني كأن الحديث ليس له أصل، وهذا الحديث لم أجده هو حديث النهي عن التكفير. ولما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد الرواية عن مجاهد رحمه الله تعالى بالكراهية, يعني بكراهية الوضع لدينا على الصدر, قال ابن عبد البر رد على ما قاله مجاهد, قال ولا وجه لكراهية من كره ذلك. فانظر إلى ابن عبد البر يرد على كراهة مجاهد وضع اليدين على الصدر, فيرد ابن عبد البر فيقول ولا وجه لكراهية من كره ذلك, لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا معنى لمن كرهه. هذا لو لم يروى إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف قد ثبت عنه ما ذكرنا. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر. طبعا هنا ملاحظة في هذا الكلام, لأن هنا كلام في عبادة من العبادات, فهو يستدل هنا رحمه الله تعالى في القاعدة الشهيرة أصل الأشياء, الأصل في الأشياء الإباحة, فيقول إن وضع اليدين الأصل في الإباحة, وبما أن الشرع لم ينهى عنه عن وضع اليدين على الصدر فيبقى على أصل الإباحة. ثم يقول هذا الكلام إذا لم يروى إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجواب على هذا الكلام أو على هذه الطريقة في الاستدلال أن الأصل في العبادات التوقيف, الأصل في العبادات التوقيف. أين فيقول الحافظ ابن عبد البر هذا لو لم يروى إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا. انتهى. ولذلك الشيخ بكر حفظه الله تعالى يعلق على هذه العبارة للإمام حافظ المغرب فيقول الأولى أن يقال في دفع الكراهية, الأولى أن يقال في دفع القول بكراهية وضع اليدين على الصدر, الأولى أن يقال في دفع الكراهية الأصل في العبادات التوقيف على النص وقد ثبت, الأصل في العبادات التوقيف على النص وقد ثبت النص كما هو معلوم أنه كان يضعهم على صدره صلى الله عليه وسلم. يقول وبها عمل إسحاق بن راهويه, فقال المروزي في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت ثدييه. فإذا يدل على أن هذا عمل إسحاق ابن راهويه. يقول وظاهر اختيار الشيخين ابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالى, يعني ظاهر اختيارهما أنهما يضعان في هذا الموضع. إذ قال ابن القيم رحمه الله تعالى عليكم السلام في الألام الموقعين, يقول ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور, حديث وائل بن حجر أو وائل بن حجر على خلاف في ضبط الجيم, وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى فصل لربك وانحر, بأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر والصدر. إذا ابن القيم والشوكاني ظاهر كلامهما القول بأنه يرعاني على الصدر, واضح, اعتمادا على ان على حديث وائل بن حجر قالوا وهو يناسب ما قاله او ما روي عن ابن عباس وعلي في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر, يعني التفسير اللي هو مبني على روايه ضعيفه عن ابن عباس اللي هو يعني ضع اليدين في موضع النحر اثناء الصلاه, صل لربك وانحر في هذه الصلاه, واضح. وقد سبق ان بين ضعف السند عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في ذلك, فهذا لم يصح عنهم. ويقول ولم أرى لشيخ الإسلام ابن تيمية, هذا كلام الشيخ بكر, يقول ولم أرى لشيخ الإسلام ابن تيمية في محل الوضع شيئا, والله تعالى أعلم. ثم ذكر الأدلة من حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره, يعني يسلم عن اليمين وعن اليسار, ورأيته يضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم, ورأيته يضع يديه على صدره. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة, وحسنه الترمذي وأقره النووي في المجموع وحسنه لشواهده. كما أيضا جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وأصل الحديث في صحيح مسلم وغيره بدون لفظ الصدر. وأيضا يفهم من كلام الحافظ بن حجر أنه يحسن هذا الحديث أو يصححه لأنه يعني ذكره وسكت عليه. ومقتضى شرط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في مقدمته هدي الساري أن ما سكت عليه في الفتح فهو صحيح أو حسن، كذلك سكت عليه في بلوغ المرام، وهذا معروف قاعده معروفه ان الامام المعروف بالتحقيق والحذق في هذا الفن مثل هذا الامام او هذا الحافظ اذا احتج بالحديث في سياق الاحتياج به ولم ينص على درجته فيفهم من هذا ثبوته عنده. كذلك في مرسل طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، وهذا مرسل كما ذكرنا. وعن علي رضي الله عنه فصل لربك وانحر وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره، وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير وابن جرير والدارقطني وابن شيبة. ولما ساق ابن كثير في تفسيره هذا الاثر قال لا يصح، يعني هذا ايضا كما ذكرنا الروايه عن ابن عباس لا تصح، وهذه ايضا لا تصح عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن الشعبي مثله. هذا فيما يتعلق في هذا القول، وهو القول الصحيح طبعا، يعني القول الاول وضعوهم عند النحر موضع النحر واضح في أسفل الرقبة وأعلى الصدر. القول الثاني وهذا هو الصحيح الذي يثبت بالأدلة، لكن لماذا هو جاب القول الثاني هنا ما جابوش الأول مثلا أو الأخير ليه؟ لأنه قال أننا حذكرهم بإيه على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأسفل، فلذلك القول الثاني هو الصحيح ووضعه على الصدر يعني تحت الثدين أو فوق ذلك قليلا. القول الثالث على الصدر للمرأة وتحت السرة في الرجل، ولا يختلف مذهب الحنفية أن بأن محلهما تحت السرة، ويعللونه بأنه أثر للمرأة، وفي حق الرجل أنه أدعى لتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يعني ولم ينكر أدلة أو لم ينكر عنهم أي أدلة على ذلك. الرابع عند الصدر، الخامس تحت الصدر فوق السرة، أي نعم تحت السطح فوق السرة، رواية في مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. ورجحها الإمام النووي وقال وبهذا قال سعيد بن جبير وداود. وكما تعلمون هذا هو الشائع في أغلب كتب الفقه النص على أنها تحت الصدر فوق السرة. القول الثالث فوق السرة في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. فلما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى بوضعهما فوق السرة قال في الاستدلال له، وهذا أيضا مما دفع الإنسان أن يستعجب، يعني كيف الحديث يقول على السطح أو العظم على قدره، ثم نجد من رواية الإمام أحمد بأنها توضع فوق السرة. فالإمام لما ذكر حديث وائل بن حجر على أنه دليل لقول الإمام أحمد، وفي الحقيقة يعني هناك بعد يعني في هذا الاستدلال، يقول لما ذكر ابن قدامة الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى بوضعهما فوق السرة قال في الاستدلال له لما روى وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره، فظاهر أن مراده من هذه الرواية القول بوضعهما على الصدر. القول السابع تحت السرة، وهو مذهب الحنفية في حق الرجال بلا خلاف في المذهب، ورواية عن الشافعي وأحمد. يعني هناك قول علي إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ويعني قال العيني هذا قول علي بن أبي طالب، وإن كان يعني طبعا الحديث هذا الأثر ضعيف ضعيف لا يثبت عن علي. وقال العلامة العيني الحنفي هذا قول علي بن أبي طالب وإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. أيضا الشيخ قاسم ابن قطلو بغى المتوفى سنة 79 و800 قال رأيت، أورد حديث وائل بن حجر بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وقد حقق السندي في كتاب فتح الغفور خلو المصنف من هذه الزيادة تحت السرة، وأن علماء الحنفية قبل الشيخ قاسم لم يذكروا هذه اللفظة لمذهبهم. أي نعم. القول الثامن الإرسال، الإرسال وهذا هو المشهور في مذهب المالكية على خلاف نص الإمام مالك رحمه الله تعالى على مشروعية القبض. الإمام مالك نص على مشروعية القبض وهو مروي عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي كما في التمهيد، ثم قال وليس هذا بخلاف، وليس هذا بخلاف، لأن الخلاف كراهية ذلك، يعني إنما يثبت الخلاف في حق من قال بكراهية ذلك، وقد يرسل كراهية عن الإرسال، وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ذلك ليس بحكم واجب. واضح الإمام ابن عبد البر يقول هذا الكلام، إن العالم قد يتخلى عن ما هو سنة أحيانا حتى يعلم الناس أن ذلك ليس بحكم واجب. واضح مثلا يعني العزول مثلا أحيانا عن خطبة الحاجة، فإن يظن العوام أنها واجبة مثلا أو أنه لابد منها في بداية كل كلام مع أن يكون الأصل هو أن حافظ عليه، كذلك مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان لا يوضع عليه بصورة يعني متواترة ومضطردة، لأن بعض العوام قد يتوهم أنه لا بد من هاتين السورتين وأن هذا واجب أو أن الصلاة تصح بغيرهما، وأنه لا بد من وجود سجدة في الركعة الأولى أيا كانت هذه السجدة، كما حصل بالفعل الآن عند كثير من العوام أن صباح يوم الجمعة يستطيلون سورة السجدة فيأتي بالآية في سورة النمل الجزء من السورة التي فيها هذه الآية، ويعني وتفقد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد، إلى أن يسجد ويرضي ضميره بهذه السجدة، لأنه يعني وجد عنده هذا الاعتقاد الخاطئ. واضح؟ وهو بهذا يخالف السنة كما ذكرنا. فيقول إن العالم قد يرسل يديه يتعمد إرسال يديه حتى يري الناس أن ذلك ليس بحكم واجب. ثم قال أي ابن عبد البر والحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافها. فهذا كلام الإمام ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية العظام المعروفين. هنا وألف علماء المالكية كثيرا في إثبات شرعية الإرسال وأخرى في نقضه، ومن نظر في المثبتة للإرسال علم منها عدم الحجة وأن السنة القبض. يعني عامة كلام في موضوع الإرسال في الصلاة لا تقوم به حجة، أما السنة فهي قبض اليدين. ولذلك قال السندي في فتح الغفور، من يعرف من هو الإمام السندي صاحب فتح الغفور؟ نعم الشيخ محمد حياة السندي. طيب مين أشهر تلميذ له؟ نعم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو من مشايخه. أي نعم يقول الإمام السندي في فتح الغفور والحق أنه لم يرد حديث صحيح في إرسال اليدين في الصلاة، والحق أنه لم يرد حديث صحيح في إرسال اليدين في الصلاة. الموضع التاسع التخيير بين الوضع والإرسال، وهي رواية النبي المالكية وقيل القبض رخصة في النفل خاصة، القبض رخصة في النفل خاصة، أما في الفرض فلا يقبض بل يرسل. ونقل التخير عن الأوزاعي وعطاء. القول العاشر التخير فوق السرة أو عليها أو تحتها. أي نعم. وقال ابن المنذر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير، فهو مخير، ونحوه لابن القيم ونسبه لمالك رحمه الله تعالى. أي نعم. يعني على السلام أنهم لم يعني يثبت أنهم حديث وائل ابن حجر وغيره. وقال الترمذي بعدما ساق حديث وائل من الوضع والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. ثم يقول فضيلة الشيخ بكر حفظ الله تعالى تلك عشرة كاملة، ويمكن إرجاع الأول والثالث في حق المرأة والسادس إلى الثاني، يعني إلى القول الثاني الذي هو الوضع فيه على الصدر، وإرجاع الرابع والخامس إلى السادس، وإرجاع السادس إلى الثامن، فتكون محصلات الأقوال ثلاثة: الأول على الصدر، يعني على الصدر، سواء على الصدر قلت على الصدر أو عند صدره أو تحت صدره أو فوق السرة. فالأول كلمة فوق السرة أنها إيه؟ على الصدر، أخبار أن يعني الصدر فوق السرة. أي نعم. القول الثاني تحت السرة. القول الثالث التخيير، والتخيير على أنواع كما ذكرنا. والنتيجة من هذا العرض يتبين أنه لا يثبت حديث مرفوع في محل وضعهما من الجسد إلا على الصدر. كل هذه الأقوال لم يثبت لها دليل إلا القول الثاني، وهو أنهما يرعان على الصدر. والأمر واسع على أي موضع من الصدر، سواء على الثديين أو تحتهما، إذ لم يرد فيه تحديد في المحل من الصدر. وانظر إلى فقه ابن قدامة رحمه الله تعالى حين استدل للرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بحديث يضعهما فوق السرة، يعني قال إن هذه رواية أحمد يضعهما يدين فوق السرة، فقال ويدل والدليل على ذلك حديث وائل بن حجر وضعهما إيه؟ على صدره، على صدره. فكما يعني اتصرحنا لهذا القول من قبل ان نؤول بقى يعني فوق السرة بانه فوق يعني فوق كثيرا، يعني فوق السرة يعم الصدر. وان اثر ابن عباس عند النحر بتفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر لا يثبت، وهو ارفع مكان جاء به الاثر موقوفا ولا يصح. واما على النحر أو على الترقوتين البدعة بعض المتفيهين، البدعة بعض المبالغين أو المغالين في تطبيق السنة، وللأسف نجد بعض إخواننا من السلفيين يفعلون ذلك، فهذا من الإيغال ومن الغلو في ومن المبالغة غير الحميدة في تطبيق السنة، لأنه لم يرد أبدا أنها تكون عند الترقوتين أو عند النحر أو المنحر هنا موضع النحر هذا، لا، لكن الثالثة أنها تكون عند الصدر. فيعني أرفع موضع ذكر في الآثار هو إيه؟ رواية ابن عباس وعلي بن أبي طالب اللي هو عند موضع إيه؟ النحر، وهذه لا تصح. أما ما فوق المنحر بقى اللي هي الترقوة هاتان العظمتان أو يعني في هذا الموضع فهذا لا يثبت فيه أو لا يرد فيه شيء مرفوع، يعني شيء من ذلك يعني، ولا حتى شيء مرفوع إلى النبي عليه السلام فرض، ولا يعني أقوال أخرى. ولهذا فإن وضع اليدين على النحر تحت اللحية، تحت اللحية هيئة جديدة لم ترد بها سنة ولا أثر ولا قول معتبر، وإنما تولدت من الإيغال في تطبيق السنن، وهذا إفراط ممن يقول بوضعهما على الطرف، كما أن لدى من يقول بوضعهما تحت السرة تفريط، الذي يقول تحت السرة هذا التفريط، والذي يقول تحت اللحية أو عند الترقوة فهذا أيضا منه إيه؟ إفراط أو غلو. يقول كما أن لدى من يقول بوضعهما تحت السرة تفريط إذ يرخي ويبالغ حتى أضعهما فوق العانة. فكل واحد من الفريقين أدى سنة القبض وفرط في سنة محل القبض اللي هي على السطح. قال الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام أراهم الإقماح عدوه. يعني أحيانا بعض العلماء يعبرون عن آل البيت به عليه السلام قد يكون نفسا شيعيا لكن يعني مرروا هذه لأنها ليست المقصودة الآن بالتفصيل. البخاري نفسه في صحيحه قال عليه السلام عند ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنه. والأرجح والأقرب أن يقال على الصحابي رضي الله تعالى عنه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام أراهم الإقماح فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. هذا هو معنى مقمحون. واضح؟ قال النحاك وهذا أجل ما روي فيه وهو مأخوذ مما حكاه الأطمعي. ثم يقول الدكتور الشيخ بكر حفظه الله أعاذنا الله وإياكم من حال أهل العذاب. يعني إشارة إلى ماذا؟ لأن هذا الذي تفعله هو سورة الإيه؟ المقمحون. فهم مقمحون اللي هو وضع اليدين تحت اللحية هكذا في هذه الصورة. ثم ينهي الكلام بقوله والوصية بلزوم السنة. نعم. ثم أذكر هيئة ثالثة من هذه الآيات التي يبالغ فيها بعض الإخوة يقول زيادة الانفراش والتمدد في السجود. يقول الاعتدال وإقامة الصلب في الركوع والسجود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. وحده في السجود حد يعني هذا الوضع في السجود التوسط بين الانفراش وبين القبض والتقوس. يعني إما إنسان أنه يقبض جسده مثلا في حالة السجود أو الركوع أيضا يقبض جسده جدا بحيث يتقوس ظهره وينكمش انكماشا في مبالغة فهذا يعتبر من التفريط. ويعني ضعف يعني يقول وحده في السجود يعني حد هذا الاعتدال التوسط بين الانفراش. الانفراش هو يبالغ في ان يجافي مثلا بين عضدين وبين قدميه وبين ركبتيه بصوره فيها هو لغط ليس فيها الاعتدال المطلوب في السنه فيتمدد لجسده بصوره قد تستقر احيانا لما فيها من الغلو والإغال والافراط وقد ينكمش انكماشا مبالغا فيه ايضا بحيث يتقوس ظهره و طبعا الا في حاله العذر اذا كان الانسان في زحام او شيء من هذا امر اخر. اي نعم. يقول حد الاعتدال في السجود التوسط بين الانفراش وبين القبض والتقوس بتمكين اعضاء السجود السبعه على الارض مع المجافاه المعتدله بين الفخذين والساقين وبين البطن والفخذين وبين العضدين والجنبين وعدم بسط الذراعين على الارض. وانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر بالاعتدال في السجود والنهي عن بسط الذراعين انبساط الكلب. فعن انس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. بسط اليدين ان وهو حسب سجود يضع يديه هكذا هكذا يكون إيه هذا المفصل مع اليدين هكذا يعني مش بيرفع لا الكعدة المرفق لا يرفعه عن الأرض لكن يبسطه هكذا. واضح؟ قال عن السلام اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري في صحيحه وغيره وفي رواية أو في لفظ اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض. ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي يفيد عموم النهي عن الانفراش والتمدد والقبض في هيئة السجود لا في خصوص الذراعين أيضا. يعني المقصود ان النهي عن بسط الذراعين هذا نوع من التقصير في مجافاة الذراع عن ايه عن الارض. فيقول ان هذا الامام الخزاعي يقول يعني هذا في عموم هيئات الصلاة وليس فقط في الذراعين. واضح. وقد ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافا يديه حتى لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مرت. يعني معناها لو بهيمة صغيرة ارادت ان تمر يكفيها ان تمر. واضح. اخرجه مسلم واصحاب السنن. وعليه فان زيادة الانفراش والتمدد في السجود افراط عن حد الاعتدال في اداء هذا الركن العظيم الذي يطلب من العبد فيه ان يكون في غاية التذلل والخضوع والانكسار لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. اذ العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولهذا امرنا بالدعاء فيه وانه من مواطن الاستجابة. فحري بركن هذه منزلته ان يؤدى على وفق الهدي النبوي المحكوف بالاعتدال وعدم التكلف والتحفز، فلا هو بالافراط في هذه الصفه المستحدثه. لان فعلا نلاحظ بعض الناس وان كان قليلا قصد اذا كان يصلي وحده نلاحظ ان هناك افراطا فعلا مبالغا فيه في موضوع الانفراش، يعني يقصد جسده بطريقه فيها مبالغه وفيها غلو وليس فيها اعتدال. فيقول فلا هو بالافراط في هذه الصفه المستحدثه ولا بالتفريط على هيئه الكتلان نحو سجود بعضهم ببسط ذراعيه على الارض والصاق البطن بالفخذين والفخذين بالساقين، وهذا يجمع عددا من المدهيات. وفي صحيح البخاري قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لواسع بن حبان: لعلك من الذين يصلون على اوراتهم، فقلت لا ادري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض ويسجد وهو لاصق بالأرض. والسنة وسط بين الإفراط والتفريط، وعليها عمل المسلمين والحمد لله رب العالمين. فالحذر الحذر من الإيلال المؤدي إلى التزيد في تطبيق السنن. أما المسألة الرابعة فهي مسألة الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين. يقول الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: ومن الحركات الجديدة القول بالإشارة بالسبابة حال الجلوس بين السجدتين. يقول الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: ومن الحركات الجديدة القول بالإشارة بالسبابة حال الجلوس بين السجدتين. ويستدل لهذا بأمرين. هذا التصرف هو الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين، يستدل لهذا بأمرين. الأول: عموم الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة في حديث وائل وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهناك في هذه الروايات جاءت ألفاظ عامة يستفاد منها عموم، يعني أنه إذا كان إذا جلس أشار بسبابتين. فطبعا كلمة جلس تعم الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين، فهذا هو أول ما يستدل به لهذا القول. يقول: لكن قد جاءت روايات أخرى فيها التقييد بجلوس التشهد. في رواية أخرى قيدت موضوع تحريك السجدتين فقط بجلوس التشهد سواء الثاني أو الأول أو الثاني. فيحمل المطلق على المقيد. هذا هو المنهج السوي في هذه المسألة، أن يحمل المطلق الذي يستفاد منه العموم على المقيد الذي هو أنه في موضع التشهدين. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما استقراه ابن رشيد رحمه الله تعالى بقوله: إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة، يعني هذا الاستقراء للإمام ابن رشيد نقله الحافظ ابن حجر وأقره، إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. فالإمام ابن رشيد استقرأ استعمال لفظ الجلوس في الصلاة فقال إنه إذا أطلق ولم يقيد فإنما ينطلق إلى جلوس التشهد، فتحتفظ بهذا المعنى اللي هو الاستقراء فإن هذا دليل مهم جدا في هذه المسألة. من أمثلة هذا في تراجم السنن قول النسائي رحمه الله تعالى: باب موضع اليدين عند الجلوس للتساهل الأول. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. فذكر تحت هذه الترجمة حديث وائل رضي الله عنه، وليس فيه التصريح بلفظ الجلوس للتشهد، ومع هذا لم يفهم منه الجلوس بين السجدتين. واضح أم غير واضح؟ يعني الإمام النسائي نفسه طبعا معروف أن ترجمة الباب تعبر عن فقه المحدث نفسه للنص الموجود أو الحديث الموجود. عليكم السلام عليكم. يعني انظر الترجمة: باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول، مع أن حديثه وإذا ليس فيه الجلوس للتشهد، إنما فيه الجلوس فقط عموم كلمة الجلوس. واضح؟ ففهم منها أن الجلوس إذا استعمل نفس القاعدة التي استقرأها ابن رشد، وهي أن الجلوس حيثما ذكر في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. أي نعم. فمع أن حديث وائل ليس فيه التصريح برفض الجلوس للتشهد، ومع هذا لم يفهم منه الجلوس بين السجدتين، بل ترجم البيهقي رحمه الله تعالى بما يفيد قصر الإشارة في التشهدين لا غير، فقال: باب الدليل على أن هذا سنة اليدين في التشهدين جميعا. سنة اليدين في التشهدين جميعا، يعني أي نعم. فمعناه ان يفهم الآية زيادة على، يعني زيادة على ترجمة النسائي، قال: باب موضع اليدين عند الجلوس التشهد الأول. أما البياقي فترجمة تفيد قصر الإشارة على موضع التشهدين. نعم. وساق بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في ثنتين أو في أربع وضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه، وهذا في السنة الكبرى. فهذا هو أول ما يستدل به لهذه الهيئة اللي هي الإشارة بالسبابة حال الجلوس بين السجدتين. هو إيه؟ عموم الأحاديث التي ورد فيها تحريك السبابة في الجلوس في الصلاة، في الجلوس مطلقا. وقلنا انه ينبغي حمل المطلق على المقيد، ذكرنا استقراء ابن رشد لمعنى الجلوس اذا اطلق في الصلاه، وذكرنا ترجمه نفعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم اشار بسبابته ووضع الابهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر اصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو اذنيه. في الحقيقه هذا الطالب العلم المتبئ إذا قرأ مثل هذا يقول هذا نص، وغالبا يحصل التجرع على الأئمة في بعض مثل أمثال هذه المواضع نتيجة ضيق الأفق، وأنه يعني كما قال النبي عليه السلام: إنه لا يفقه دين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. فتجد انظر الفارق الآن بين هذا الفهم السريع اللي مثل هذا النص وبين كلام العلماء المحققين الذين ينبغي أن نتهم فهمنا أمام يعني فهمهم لهذه النصوص، لأنهم مؤهلون وعندهم من الأدوات ما يؤهلهم للاجتهاد في فهم هذه النصوص وحسن تطبيقها كما سيأتي إن شاء الله. أشار بسبابته ووضع الإبهام ثم سجد فكلاه حذو أذنيه. طبعا ظهر هذه الرواية أن هذا كان بين السجدتين لأن قال ثم سجد. يقول وابن القيم رحمه الله تعالى لما ساق رواية وائل رضي الله عنه في سياق هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين استروح من هذا السياق بعض المعاصرين من أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بالإشارة بين السجدتين. مجرد أن ابن القيم هو يتكلم عن هدي الرسول عليه السلام في الصلاة فذكر هذه الرواية من طرق حديث وائل بن حجر، فبعض المعاصرين فهموا من ذلك أن ابن القيم يقول بتحريك الأصبع بين السجدتين، وهذا غير مسلم. فإنه لم يصرح بهذا على عادته، وإنما اقتصر على ذكر لفظ الراوي ثم قال هكذا قال وائل بن حجر عنه. فكلمة هكذا قال يفهم منها أن يعني أنها بدل أن يقول إيه وفي النفس منه شيء قال هكذا قال وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. ولهذا ساق مرة أخرى في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأول للتشهد يعني وقال مشيرا لحديث وائل بن حجر كما تقدم في حديث وائل بن حجر، يعني استدل بحديث وائل بن حجر على إيه؟ على أن هذا يكون في التشهد لا بين السجدتين. ففي هذا إلماح إلى أن هذا هو محل الإشارة. ولهذا أيضا فإنه لما ساق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ذكر حديث وائل وقال وهو في السنن. أي نعم. فيعني يقول فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إلى ابن القيم غلط عليه. وهذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث وائل رضي الله عنه ثم لم يخالفه الآخرون الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت دلالتها على الإشارة بالسبابة بين السجدتين ظاهرة. يعني هذه الرواية شرط الله لو لم يأتي في هذا الموضوع الذي نناقشه الآن إلا حديث وائل بن حجر اللي هو فيه ثم أشار بسبابته وضع لهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه ثم سجد، لو لم يرد غير هذه الرواية في هذا المحل ثم لم نجد خلافها في رواية الصحابة الآخرين الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت دلالتها على أن فعلا الإشارة بالسبابة تكون بين السجدتين دلالة ظاهرة. ولرأيت تسابق العلماء إلى القول بها وعقد التراجم على مشروعيتها وجريان عمل المسلمين عليها، لكن كل ذلك لم يكن. فإن جميع روايات حديث وائل على خلافها، جميع الروايات في هذه في 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 هذا الموضع اللي ورد عن وائل على خلافها، يعني نفس هناك أغلب الروايات التي جاءت عن وائل بن حجر ليس فيها هذا النقص الموجود في هذه الرواية بالذات اللي هو هذا الطريق. واضح؟ فإن جميع روايات حديث وائل على خلافها، والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير وائل على خلافها، فجميع ألفاظهم بين الإطلاق والتقييد في جلوس التشهد. ولم يفرح بمشروع طبعا في مثل هذه الحالة لما يكون جميع رواية الحديث وائل على خلافها ورواية الصحابة الآخرين على خلافها، وحتى لو صح الحديث بهذا الطريق يوصف بالشذوذ، هذا هو الشذوذ، يعني هذا ما يعل به مثل الحديث. يقول ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، لم يوجد أحد من علماء السلف صرح بهذا الأمر، ولم تعقد أي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارف على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين، فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها. هذه من الروايات التي تواطأ المسلمون، وطبعا المسلمون بصفة أساسية ينبغي فيها من أساسا العلماء مش عام المسلمين، فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها إما لضعفها أو لأنها على خلاف ظاهرها في الترتيب الحكمي. وسيشرح الدكتور بكر أو الشيخ بكر أبو زيد هذا المعنى. أما ضعفها فقد أشار إليه البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى فقال باب ما روي، باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام، وساق بثمنه حديث وائل رضي الله تعالى عنه اللي هي هذه اللفظة التي نتكلم عنها، ثم قال ونختار ما روينا أو ما نعم في حديث ابن عمر ثم ما روينا في حديث ابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسناده ومزية رجاله ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وفي شرح الأذكار لابن علام قال والظاهر أن لفظ بيمينه مدرج من الراوي إذ ليس في الأصول مذكورا. آه يعني ورجح بعض العلماء او المحققين منهم طبعا الشيخ بن باز والشيخ الألباني حفظهم الله تعالى أن رواية عبد الرزاق هذه عن الثوري عن عاصم تفرد عليه عبد الرزاق عن الثوري مخالفا محمد ابن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوري فلم يذكر السجود المذكور يعني لم يذكر عبارة إيه حلق بها وقبل سائر أصابعه ولم يقل بقى ثم سجد لم يقل عبارة إيه ثم سجد فكان جزاء حذوة أذنيه واضح نعم يقول فهذه الزيادة في آخر الحديث اللي هي ثم سجد من أوهام عبد الرزاق رحمه الله تعالى وأن الرواية مطبقة على أن الإشارة في جلوس التشهد الأول والثاني إذا بمقارنتها بمثيلتها من الرواية يعرف أنها يعني إيه أنها من أوهام الإمام الجليل الحافظ عبد الرزاق رحمه الله تعالى فهذا فيما يتعلق بضعفها وطبعا معروف القاعده يعني يقولون في مثل هذا السياق اثبت العرش ثم انقش النجار او النحات النحات دعك من النحت الان الحديث الناس بتبقى الات وبعدين يجوا ويرتخوها على الخشب فاحنا بنتكلم لو واحد عايز ينحت كرسي العرش للملك مثلا ماذا يفعل يثبت الاول الهيكل الخشب ثم ذلك يبدا في الايه في النحت فيقولك اثبت العرش ثم انقش بمعنى ان التفسير او المناقشه في معنى النص فرع التصحيح الاصل هو التصحيح يعني فلا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح اذا كان الحديث اصلا غير صحيح فلماذا نتعنى ونضيع الوقت واضح فذلك في ردود العلماء في مثل هذه المواضع يقول اثبت العرش ثم انقش او نتكلم على التصحيح اولا واضح فاذا ثبت ما ذلك نناقش المعاني والفوائد المستنبطة والفقه وغير ذلك فيقول من على هذا الباب يقول إما لضعفها يعني المسلمون توقعوا على عدم العمل بهذه الرواية إما لضعفها أو أنها مؤولة أنها على خلاف ظاهرها من الترتيب الحكمي فبدأ أولا ورأينا ضعفها وذكر يعني كلاما خلاصته أنها من أوهام كلمة ثم سجد التي هي محل الشاهد والاستدلال أنها من أوهام الحافظ عبد الرزاق رحمه الله تعالى ثم يقول أما الوجه الثاني وهو ضعفها يعني أنها مؤولة يعني أنها على خلاف ظاهرها يعني أنها نقول في هذه الحالة إذا صح هو لن يصح أو هي من أوهام عبد الرزاق وإذا صح فيكون الجواب عنه كذا وكذا وكذا فهو بعد ما فرع من بيان ضعفها يبين الأمر الثاني هو أنها إذا صحت فإنها تؤول يقول توجيهها يقول لكن الحكم في الشذوذ يأتي على قواعد المحدثين إذا تعذر توجيه الرواية بما يتفق مع رواية بقية الثقات وهذا أمر ربما احنا يعني أشرنا إليه لكن هنا العبارة أكثر دقة فإنه يقول يعني احنا متى نحكم على هذه الرواية بالشذوذ؟ صحيح يعني مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يحكم عليها بالشذوذ أو يحكم على الرواية بالشذوذ بشرط معين بشرط أنه يعني يتأثر حمل هذه الرواية بالذات على ما يوافق أكثر رواية إيه؟ الرواية اللي الأكثر الواردة في هذا الباب لكن إذا وجد مثلا كما في هذا الحديث الذي نناقشه الآن حديث وارد ابن حجر إذا أمكن توجيهه ولو بصورة فيها نوع من التأويل واضح أو خلاف الظاهر إذا أمكن توجيهه من حيث اللغة مثلا أو من حيث المعنى بحيث يتفق مع باقي الروايات لا يحكم عليه بالشذوذ فيحكم عليه بالشذوذ القبح فيه متى إذا لم يمكننا حمله على يعني كي على معنى يوافق معي الروايات الغالبة أو الأخرى يقول لكن الحكم بالشذوذ يأتي على قواعد المحدثين متى يأتي إذا تعذر توجيه الرواية بما يتفق مع رواية بقية الثقات من غير تعسف ولا مناكدة وتوجيه هذه اللفظة في آخر الرواية ثم سجد ظاهر بما يتفق مع بقية الروايات التي تحد مكان الإشارة بالإصبع في جلوس التشهد الأول والثاني فقط. يعني كلمة ثم سجد لابد بقى أن احنا لو هنسلك هذا المسلك حتى ندفع الشذوذ عن هذا الحديث أنها لا تتعارض ولا تناكب ولا يعني يكون في تعسف وتحمل على أنها في الجلوس في التشهدين. ثم يقول بيانه بيان هذا الكلام يقول إذا علمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب في الصلاة الإشارة بالسبابة في التشهدين حسبوا، يعني هذا هو الراتب وهذا هو الشائع. ومنها الروايات الكثيرة لحديث وائل رضي الله عنه، فإن هذه الرواية عنه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم به تلتقي معها على التوجيه الثاني، يبقى إما أنها يقال بالشهود وإما إذا أمكننا حملها على معنى يتوافق مع الروايات الأخرى واضح. فلهذه الحالة لا يقال بالشذوذ ولا يحصل أي نوع من التعارض. يقول كيف يكون هذا التوجيه؟ يقول أن هذا الحرف ثم، كلمة ثم، يكون للترتيب الذكري فيأتي بمعنى الواو وليس دائما مفيدا للترتيب في الذكر والحكم معا. يعني يقول كلمة ثم لا يشترط أن تأتي في كل حالة يعني للترتيب في الذكر والحكم معا، وهذا معنى جار في لسان العرب ويقرره النحاة كابن هشام وغيره رحمه الله تعالى، وهو معلوم بحثا في كتب أصول الفقه وفي مصطلح الحديث يبحثون حكم تقديم بعض المتن على بعض كما في فتح المغيث للسخاوي وغيره. وعلى هذا المعنى جاء هذا الحرف ثم في القرآن الكريم للترتيب الذكري من غير اعتبار التراخي والمهلة، من غير اعتبار التراخي والمهلة، يعني بمعنى أنه في هذه الحالات أو في بعض الحالات تأتي ثم ولا تفيد التراخي والترتيب، لا تفيد التراخي والترتيب، كما تقول مثلا جاء محمد ثم علي، فهنا تفيد ماذا؟ تفيد التراخي وتفيد الايه؟ الترتيب. الترتيب فالعلماء حينما يبحثون مسألة جواز تقديم بعض المتن على البعض، لأن الغالب قد يعبر بكلمة ثم ولا يستعملها لإفادة الترتيب، واضح؟ وإنما بيحصل قلب أو يعني تقديم أو تأخير في المتن يعني، واضح؟ ففي هذا الموضع يناقشون حكم العطف بثم، هل هو يفيد هذا أم لا يفيد؟ يقول جاء هذا الحرف ثم في القرآن الكريم للترتيب الذكري، للترتيب الذكري، مجرد يذكر أشياء فقط في ذكرها محض ذكرها دون قصد وجود ترتيب فيما بينها من غير اعتبار التراخي والمهلة، فلا تفيد ثم في هذه الحالات أن الثانية بعد الأول بل ربما يكون قبله، وهذا في آيات كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فليست ثم هنا للترتيب لأن الاستواء على العرش قبل رفع السماوات، استواء على العرش قبل رفع السماوات. ومما نحن فيه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة هنا إلى قول وائل ثم أشار بسبابته فوضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقرب سائر أصابعه ثم سجد فكان كذاه حذو أذنيه. فلتوجيه هذه الرواية حتى تتفق مع سائر الروايات كما ذكرنا تحمل ثم هنا على هذا، ما دام وجدنا مخرجا فينبغي حمل الحديث عليه. لماذا؟ كي لا يوصف او لا يقدح فيه في الشذوذ. ففي هذه الحاله ما دام امكن توجيهه يتفق مع روايات الثقات الاخرى ففي هذه الحاله يتعين ذلك. فيكون المقصود انه لما سجد في موضع السجود كان كذا حذو اذنيه دون ان يقصد بذلك ان السجود كان بعد جلوس اشار فيه بالايه؟ بالسبب. يقول معلوم أن حديث وائل رضي الله تعالى عنه لم يأتي جميعه في سياق واحد، بل هو كالشأن في أحاديث غيره ممن وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تعددت طرقه وتنوعت مخارجه، فبعضهم اختصر وبعضهم طول حسب مقتضيات المعلومة من أصول الروايات وطرقها، في تقصير الحديث الواحد وتجزئته، بل إن حديث الواحد منهم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. انتهى. يقول: ولهذا فإن من الحسنات التي يزديها العالم بالحديث إلى المسلمين تجميع طرق الحديث الواحد وسياق متونها الثابتة مساقا واحدا مع بيان مخرج كل لفظ منها والتنبيه على ما لا يصح منها. ومن المقصود الأعظم فيها وصف الهيئة في الركن الواحد من أركان الصلاة كوصف القيام ووصف السجود، أو ذكر مواطن الصفة الواحدة فيها مثل رفع اليدين. وهكذا مما لا يعني حد الترتيب الحكمي في كل سياق على كل حال كأنه معلوم المتوارث، ومنه في رواية عبد الرزاق هذه محل الإشكال، ففيها أمران. لا هذا تكلف السياق اللي جاء. لا يعني ايه تقول لكن اين في الحديث ذكر سجود السهو؟ الحديث كله في سياق وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هذا خطر لي في الحقيقه، لكن لم ارى احد من العلماء ذكره امتكت عنه. فمن فتح باب الاحتمالات في مثل هذا امر لا ينتهي. اي نعم. فرواية عبد الرزاق اللي هي محل الإشكال فيها أمران ظاهران: الأول الاختصار، والاختصار على وصف ثلاث هيئات في الصلاة: مواضع الرفع، صفة الجلوس، ولم يحدد ثالثا صفة السجود. والثاني أن حرف العطف ثم غير مراد به الترتيب الحكمي، بل هي للترتيب الذكري، ويقال الإخباري، ويقال ترتيب اللفظ، بدليل أنه تخلل ما قبلها في السياق أقوال وأفعال لم تذكر. يعني الرواية: ثم جلس فاسترك رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته إلى آخر الحديث. يعني في هذا الحديث يعني ما قبلها في السياق، ما قبل هذه اللفظة في السياق يعني تخللها أقوال وأفعال ولم ينص عليها وائل في حديثه. واضح فدل أنه لم يرد الاستقطاع ولم يرد الترتيب، وإنما أراد فقط مجرد ذكر هذه الأفعال. يعني يقول: ومنها السجدة الأولى. يعني مقتضى هذا الكلام إيه؟ يعني ما يعني انظر هنا لم يذكر مثلا السجدة الأولى. قال: جلس فاقترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وذراعه اليمنى على فخذ اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، حلق بها وقبض سائر أصابعه، ثم سجد. واضح؟ فلم يذكر هنا في هذا السياق السجدة الأولى، لم تذكر، فهو هنا يريد وصف مطلق السجود، وصف مطلق السجود، لأن هيئته واحدة سواء كانت في السجدة الأولى أم في السجدة الثانية، وهذا ظاهر والحمد لله رب العالمين. وهذا التقرير مما يدل الناظرة على أهمية الالتفات إلى معاني الأدوات والحروف بضميمة بعض الروايات إلى بعض. ويقول: وانظر أمثلة لهذا في الإحكام لابن دقيق العيد، ثم ذكر بعض هذه المواضع. فهذا فيما يتعلق بهذه الهيئة الرابعة، وهي أيضا منتشرة في بعض الإخوة بسبب اقتصارهم على يعني على رواية هذه الرواية من طرق حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، مع فصل الحديث عن فهم العلماء له والتطبيق العملي له عند جميع العلماء وعند عامة المسلمين إلى زماننا هذا. فهذه إحدى ثمرات هذه الحركة الجديدة، إحدى ثمرات الاستبداد بتفسير النصوص وعزلها وفهمها في معزل عن فهم العلماء لها. تجد هذه الظاهرة أحيانا تتردد بعض الإخوة، يأتي مثلا بكتاب مثل صحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني حفظه الله، ويأخذ الحديث من أنا أطبق السنة أنا أحترم الدليل والنص، ويأخذ الحديث من صحيح الجامع الصغير ويطبقه بفهمه هو. وهل يكفي كي تحسن تطبيق الحديث أن يكون الحديث صحيحا، أم لابد من فقه هذا الحديث وأن تربطه بما ورد في نفس هذا الباب وبكلام العلماء فيه كما اتضح في هذا المثال الذي ذكرناه؟ فهذه خطوة فقط تصحيح، أما يعني فقه الحديث فهذه لابد فيها من الرجوع إلى العلماء وإلى شروح الأحاديث وعدم الاستبداد، وإلا فإن الإنسان يأتي بمثل هذه الأعاجيب. منها صفة العجل، لأن يقوم المصلي من ركعة إلى أخرى على هيئة العاجل. العاجل معروف محدش يعني إيه، هيك صفة العجل المعروف، ولو تم بعجل معروف يعمل إيه، وهو أن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجل العجين. وهذه هيئة أعجمية ليست سنة شرعية كما يشير إليه كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وأن هذه يفعلها المسن اضطرارا لاختيارا يستعين بها على القيام. إنسان مسن الضعيف أو السليم جدا يحتاج لمثل هذا الاعتماد حتى يستطيع القيام إلى يعني إلى الصلاة. ثم العجل له صفتان في لغة العرب، الصفة المذكورة والثانية ببسط الكفين على الأرض كما هو معروف من حال النساء عند عجل العجين. يقول: ومتى كان التشبه بالنساء أو العمل حال العجز سنة من سنن الهدى، على أن بعضهم قال إن لفظ الحديث على هيئة العاجز ورسم الزاء والنون متقاربان، مع أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وترك التسلل به مدى القرون علة قادحة. وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو كيفية النهوض إلى الصلاة وضعف حديث العجل. نرجو الشراء أن نفصل الكلام فيما بعد في يعني مناسبة أخرى. الهيئة الأخيرة التي نفصل عليها إن شاء الله هذه الليلة التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير. يعني حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم يقول إيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. نفس النموذج أيضا في تطبيق السنن أو الغلو فيها أو الانحراف عن السنة الشريفة بسبب عزلها عن فهم العلماء لها. فبعض الناس الحقيقة هذه حيصعب جدا إن أنا أطبقها لكم. هل ممكن أحد الإخوة يطبق هذه السورة الآن حتى يراها الإخوة إزاي بيعملوها؟ ايوه لا هو بقى بيعمل ايه، القدم دخلها بين الساق. ايوه شوف هذه هي الصوره التي يذكرها. مع ان احنا لو قرانا الحديث هنجد ان يمكن تفهم بهذه الطريقه. واضح الحديث اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى، انظر الى القدم، قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. بس هذه الايه الصور التي ترونها الآن. ممكن واحد من الإخوة هناك يعملها علشان الإخوة القريبين يشوفوه. ها أي نعم هذه الصور واضح. يقول الشيخ حفظه الله: إذ فهم بعض المعاصرين أن التطبيق العملي لهذه السنة هو إظهار أصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق، لأن أصابع القدم اليسرى ستخرج من وسط الايه الفخذ والساق، فيجعل ظهرهما مما يلي الساق. ظهر القدم سيكون ملتصق بايه بالساق، وبطنها مما يلي الفخذ. صحيح. وهذا الحديث رواه أبو داود بسنده عن عبد الواحد بن زياد، أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، ففرش قدمه اليمنى. صدق هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أيها جعل قدمه اليسرى تحت حكتين، تحت الإيه؟ الفخذ والساق، تحت فخذه وساقه، وفرج قدمه اليمنى. وهذا إسناده عند مسلم سواء. إذا مخرج الحديث متحد، مخرج الحديث متحد، لأن يعني الإسناد عند أبي داود سواء، عند هو سواء بسواء كالإسناد عند إمام مسلم، ولكن اختلف اللفظ كما ترون. فمخرج الحديث عندهما متحد. إذا في هذه الحالة ينبغي أن نفهم البيدية في رواية مسلم أنها بمعنى التحتية في رواية أبي داود. في رواية مسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى بين فخذه وساقه. في رواية أبي داود جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. فلابد أن نؤول كلمة بين أنها بمعنى تحت حتى تتفق الروايتان. يقول فإنه لا يمكن مع اتحاد مخرجه تعدد الصفة. هل يمكن أن يحمل هذا على تعدد الصفة؟ لو تعدد المخرج يمكن أن تتعدد الصفة، لكن هي حادثة واحدة وبنفس الإسناد، فبالتالي لا يحتمل تعدد الصفة. لماذا؟ لاتحاد المخرج. وكون القدم اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه لا يحتمل تأويله بالتطبيق العملي الجديد المذكور. يعني هذه الصورة الخاطئة التي ذكرناها يعني لا يمكن أبدا، يعني مش ممكن نعكس، يعني إذا ما دام الحديث السند هو هو واتحد المخرج واضح، فلا مخرج إلا تأويل صفة البيرية على أنها صفة التحتية. طب لماذا لا يصح العكس؟ لماذا لا يصح أنه أول صفة التحتية على أنها إيه البينية؟ هذا التأويل غير محتمل، هذا التأويل غير محتمل، لا يحتمل تأويله بالتطبيق العملي الجديد المذكور. لماذا؟ أن كون القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى والساق لا يحتمل التأويل. أي نعم. فتعين حمل البينية في رواية مسلم على هذا اللفظ الصريح في رواية أبي داود. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الوجوه الثلاثة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التورك للتشهد الأخير، ذكر في الوجه الأول أنه يفضي بقدميه من ناحية واحدة، وذكر في الوجه الثاني أنه قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وذكر في الوجه الثالث أنه يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى. ثم قال بعض التفصيل في كل واحدة منها، وهذه أي الثالثة هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأولين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر. ويحتمل أن يكون هذا من اختلاف الرواة. انتهى كلام ابن القيم. فالاختلاف بين وجهي التورك في الثانية والثالثة هو نصب اليمنى أو فرشها، أما اليسرى فتقديمها أي إلى جهة اليمين، وفي الثالثة بين ما محل التقديم وهو جعلها بين الفخذ اليمنى والساق. وذكر لها حديث ابن الزبير المتقدم فقط في لفظه عند مسلم، ولم يذكر لفظ عند أبي داود الذي نص على أنها تحت فخذه وساقه. على أي الأحوال، يقول وبعض المنتسبين إلى الحديث فيها من أهل عصرنا فهم من رواية مسلم فقط ومن اختصار ابن القيم على سياقها التفسير بهذا التطبيق العملي الجديد، وهو تطبيق جديد لا أعلم به قائلا قبله. ولفظ أبي داود باتحاد مخرجه نص في رفض هذا الفهم الجديد، والله تعالى أعلم.